الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله. ونحن عما قريب يا أيها الإخوة ذاهبون من هذه الدنيا، ماضون إلى ديار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات، وإنه من عمل الحسنات نجا، ومن عمل السيئات فحاله غير هذه الحال. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم، من قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر عمل مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئاته فحملت من سيئاتهم فحملت عليه. عنوان الخطبة: لا تظالموا. أيها الإخوة، نرقب بعد يومين أو ثلاثة هلال رمضان، كل عام وأنتم بخير، وتسمعون وتحفظون أحاديث كثيرة تنبيكم عن أن رمضان شهر المغفرة، عن أن الله تعالى يغفر لعباده من أول ليلة من ليالي رمضان، عن أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، عن أن الصائم يغفر له عند فطره، عن عتقاء الله من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، عن عتقاء ليلة القدر. والحق أيها الإخوة أن كل هذه الأحاديث والأخبار تتحدث عن مغفرة الذنوب التي بينك وبين الله، أما الظلم الذي ألحقته بالناس، أما الاعتداء الذي اعتديت به على الناس، أما البغي الذي بغيته على الإنسان، فلا تكون مغفرته إلا برد المظالم إلى أهلها، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، أو بمسامحة المظلوم لظالمه. صم ما شئت من الرمضان، اذهب ما شئت إلى الحج، أكثر من العمر ما استطعت، حقوق العباد لا بد أن تعود إلى أصحابها، ولئن بشرك الله بمغفرة فهذه المغفرة للذنوب التي بينك وبينه. باع رجل دارا، كتبا عقد البيع عند المحامي بوجود شهود، ودفع المشتري العربون، واتفقا على أن التسليم بعد 15 يوما. مضت الأيام 15، تعلل البائع أنه لا يستطيع التسليم للانشغال بمرض أبيه. انتهت 15 يوم أخرى، اعتذر الرجل عن التسليم للانشغال. مضى شهر ثان، لما طلب المشتري التسليم بإلحاح قال البائع: أنا لن أسلمك الدار، والسبب أن أسعار البيوت قد ارتفعت خلال هذين الشهرين، وأريد زيادة على المبلغ المتفق عليه 500,000 ليرة سورية، وإلا فلا بيع بيننا ولا شراء. وأصر البائع على ذلك، وهو من المصلين والصائمين والراكعين والساجدين. لقد أخذ 500,000 ليرة سورية ظلما وحراما. يا أيها الإخوة، لا تظالموا، فإن فضائل رمضان وأجور رمضان لا تلغي حقوق العباد وواجباتهم. سجل أب خلال حياته بعض أملاكه باسم 2 من أولاده، خوفا من التأميم والاستملاك، وأعلم الولدين أنه يريد منهم رد الحقوق إلى أهلها وتقسيم هذه الأملاك مع بقية ما يملك حسب الإرث الشرعي إذا هو مات. وبالفعل مات الأب بعد سنوات، فامتنع الولدان اللذان يصليان ويصومان من إعادة توزيع الحصص حسب الإرث الشرعي، وهم منذ 7 سنوات في المحاكم مع بقية الورثة يترافعون ضد بعضهم. يا أيها الإخوة، لا تظالموا، فإن فضائل رمضان وأجور رمضان لا تلغي حقوق العباد وواجباتهم. كانا طالبين في الجامعة في كليتين مختلفتين، تعرفا على بعضهما وأعجب كل منهما بالآخر، وقال لها إنه أحبها وصدقت قوله. كان يدعوها إلى الخروج معه مرارا وتكرارا، طلبت إليه أن يأتي إلى بيت أهلها ليخطبها ثم يتزوجها، تعلل بأن أهله لا يوافقون الآن فهو في سني الدراسة، لكن بإمكانه أن يذهب بها مع شاهدين من أصدقائه في الجامعة إلى رجل قال لها إنه شيخ، ليعقد لهما عقد زواجهما حتى يكون جلوسهما مع بعضهما شرعيا، حتى إذا أنهيا الدراسة بعد 2 سنوات ذهب مع أهله ليطلبها من أهلها بشكل رسمي. رضيت الساذجة البسيطة وفعلت ما قال لها وعقدا العقد، ثم ذهب بها إلى منزل خاص استعاره من أحد أصدقائه، وكررا الذهاب إلى ذلك المنزل كل حين وآخر. لكنه بعد أن أنهى دراسته وقضى منها وطره قرر أن يطلقها، وأنهما لن يجتمعا بعد الآن. وعندما سألته لما قال: لأن مستوى عائلتها لا يتناسب مع مستوى عائلته. يا أيها الإخوة، لا تظالموا، فإن فضائل رمضان وأجور رمضان لا تلغي حقوق العباد. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أو هو مجاوزة الحق، أو هو الاعتداء على الآخرين بغير حق في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم، أو هو إلحاق الضرر عمداً بالإنسان أو الحيوان أو البيئة. ورد الظلم وعواقبه السيئة في القرآن الكريم في 289 موضعاً، 289. وورد الحديث عن الظلم في الكتب، في كتب الحديث التسعة، في أكثر من 700 موضع، أكثر من 700 حديث. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الظلم، ولا زال الظلم ممقوتا في الشرائع السماوية وفي القوانين الأرضية، وقبحه معروف عقلا وشرعا، ولو أن جبلا بغى على جبل لبكه الله تعالى، وإن السماوات لتنفرج لدعوة المظلوم. فاحذر من ليس له ناصر إلا الله، واحذر من لا سلاح له إلا الابتهال إلى من لا يعجزه شيء، والبغي مصرعه وخيم، وإن البغي يصرع أهله. حدثوا أن أحد الأكاسرة بنى قصرا له على دجلة، ولما انتهى بنيانه وفرشه راح ينظر إلى جماله، وحوله حاشيته وكبراؤه، هنا قاعة العرش، وهنا جناح الحريم، وهنا الطعام، وهنا للاستقبال، وهكذا، ويفتح النوافذ، هذه نافذة تطل على الجبل، وأخرى تطل على المدينة، وثالثة تطل على البساتين، ورابعة تطل على النهر. أطل كسرى من إحدى النوافذ فوجد كوخا متواضعا على مرمى بصره في جانب القصر على شاطئ دجلة، فغضب وزمجر وقال: كيف تسمحون لكوخ حقير أن يقيم بجانب قصري؟ أزيلوه. أمرهم بإزالته ورميه في النهر، ففعلوا. في المساء أتت امرأة عجوز كانت تحتطب وتعمل لكسب عيشها، أتت تفتش عن كوخها، ولما لم تجده قال لها واحد من الناس: عن ماذا تفتشين؟ قالت: يا بني، أفتش عن كوخي وليس لي سواه. قال لها: أما خبرت؟ لقد ألقاه كسرى في الماء اليوم. فنظرت إلى القصر، قصر كسرى، والدموع تنهمر من عينيها، ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا رب، أنا كنت غائبة، فأين كنت أنت؟ فأمر الله سبحانه فخسف بالقصر وبمن فيه. اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصرا سواي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، وإن كانت من كافر فإنها تحمل فوق الغمام. يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يا أيها الإخوة، ضلال الخلق على كثرة صوره وأنواعه مرده إلى شيئين: الجهل والظلم، فلا تظالموا. يا أيها الإخوة، الإسلام أمران اثنان: حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. أقل درجات حسن الصلة بالله أن تتقن الفرائض، أقل درجات حسن الصلة بالناس أن لا تظلمهم فلا تظالموا. يا أهل الشام، ختم الإمام النووي كتابه الأذكار بحديث بإسناده إلى سيدنا أبي ذر رضي الله عنه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا جبريل عليه السلام يرويه عن الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. كان أحد المحدثين إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. والحديث يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كل تاجر يرفع الأسعار بغير مبرر أو يغير في مواصفات البضاعة تدليسا وتزويرا يظلم بذلك المشترين، فلا تظالموا. كل موظف يؤخر المعاملات التي بين يديه أو يتقاضى رشوة يظلم بذلك المراجعين، فلا تظالموا. كل قاض يزور الحقائق أو يبدل الشهادات يظلم بذلك المترافعين، فلا تظالموا. كل معلم يقصر في التدريس أو لا ينصف في الامتحانات يظلم بذلك الطلاب، فلا تظالموا. كل مهندس يخالف المواعيد متعمدا أو لا يفي بالشروط المتفق عليها يظلم بذلك الناس، فلا تظالموا. قد يظلم المدير الأجير وربما العكس. قد يظلم الزوج زوجته وربما العكس. قد يظلم الشريك شريكه وربما العكس. قد يظلم الطبيب مريضه وربما العكس. قد يظلم المحامي موكله وربما العكس. قد يظلم الجار جاره وربما العكس. وكل هذه المظالم ما لم نرفعها من بيننا فإننا في خطر عظيم، لأننا نخالف 289 آية في القرآن الكريم، ونخالف أكثر من 700 حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من 700 حديث تحدثك عن عواقب الظلم. فيا أيها الإخوة، تعالوا كلنا مع بعضنا نستقبل رمضان برفع المظالم من بيننا، ولتبدأ أنت بنفسك، إذا بدأت أنت سنبدأ جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله تعالى. فتعالوا يا أيها الإخوة، ورمضان على الأبواب، ليراجع أحدنا نفسه حتى يرد المظالم إلى أهلها إن وجدت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.